آخر من نسبي كفاك أن تخرج من دنيا وعصر حسبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحييكم من خلال قناة الرحمة الفضائية، ونستقبل في هذه الحلقة ثلة من علماء ودعاة الأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عنوان هذا اللقاء الخاص: قل هذه سبيلي. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن الدعوة والداعية، وعن هموم الدعاء وشروط الداعية وأولويات الداعية وعراقيل التي يواجهها الداعية في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ويسعدني في هذه الليلة المباركة من خلال شاشة قناة الرحمة أن أدير حوارا مباركا بإذن الله تعالى مع ثلة مباركة من دعاة الأمة الإسلامية، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عياض القرن حفظه الله، وفضيلة الشيخ الداعية محمد حسان حفظه الله، والشيخ الداعية راشد الزهراني حفظه الله. حديثنا في هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات حديث عن الدعوة وهموم الداعية وشروط الداعية والأولويات التي يبدأ بها الداعي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يواجه العراقيل التي قد تواجهه في هذا السبيل العظيم الذي هو سبيل الأنبياء والمرسلين وكبار المصلحين. نبدأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى مع فاضلة الشيخ الدكتور عايض القرني حفظه الله. فبماذا تتحفنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من خلال قناة الرحمة الرائدة التي صارت رحمة في منهجها ودعوتها وأسلوبها، وشيخ الرحمة وأستاذ الرحمة الشيخ الداعي المسدد أبو أحمد جزاه الله خير الشيخ محمد حسان الذي نكر له من الود والمحبة ما الله به عليم، يعني رحمته وسهولته ويسره وعلمه بالكتاب والسنة ومنهجه الصافي العذب الذي ينطلق من الوحي المقدس. وأنا أرحب بكم جميعا أيها الأخوة الفضلاء الثلاثة، ولو أنه نور فريد عذرته ولكنه نور وثان وثالث. فعندي أنا أبيات طبعا سامحونا كتبتها بالتويتر قبل أن ندخل لكن أعلنها الآن. يقول عمر: حبذا الرجل أن يلقي بعض أبيات بين يدي حاجته، وحاجتنا هذه الليلة الحب في الله عز وجل، وأن نرسل رسالة رحمة ورسالة صفاء ومنهج كما تفضل الشيخ حسن، أن نرسل رسالة عن العقيدة الصحيحة وحاجة الناس إلى هذه العقيدة تحت مظلة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الحب يملأ إسراري وإعلاني، فاليوم بين أحبائي وإخواني حسان حسان وأحسنت، ما أحسنت واحدة أحسنت ألفا كفعل الشهم حساني، حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت ينظم الحق، والشيخ حسان ينثره، وأنت تجمعه وأنا أوزعه، وهذا يبهره ويعطره. الحب يملأ إسراري وإعلاني، فاليوم بين أحبائي وإخواني حسان وأحسنت، ما أحسنت واحدة أحسنت ألفا كفعل الشهم حساني، وأزهر القلب والأشواق تعمره براشد كيف ذو الأمجاد زهراني. ومرحبا حسنا والحسن ينفقه من قوله العذب مدعوما ببرهاني، عبر الأثير سأرويها مدوية كالرعد ثائرة أو هول بركاني. أرى العقيدة تشكو أمة شغلت باللهو سادرة في ثوب حيراني، أرى العقيدة تشكو أمة شغلت باللهو سادرة في ثوب حيراني، وأمتي فرقا شتى ممزقة كل يغني على ليلاه خلاني. وقل من نشر التوحيد في زمن أبناؤه أعرضوا عن نهج قرآني، وأنتم يا شباب الحق شباب الأمة الإسلامية، وأنتم يا شباب الحق عدتنا بعد المهيمن في علم وإيمان.
ما شاء الله.
أقول كلمة، أنا لما قبل نلتقي بالشيخ محمد حسان الذي أتانا وافدا محبا زائرا وهو القريب دائما من قلوبنا وأرواحنا. كنت أقول للشيخ راشد الزهراني زرت ما يقارب 40 دولة إسلامية، وكنت أظن المشايخ عندنا يبالغون في مسألة العقيدة والتوحيد، فلما رأيت الأضرحة بعيني والقبور وما يتوسل ويتبرك بها وكأنهم ما تركوا لها شيئا، آمنت أنه ينبغي علينا كطلبة المدعاة أن نبدأ بالأصل الأصيل الذي، وهذا سر القرآن أنه جعله في العقيدة وحديثه صلى الله عليه وسلم، وختم الله سورة يوسف بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني بسهولة نريد أن نقول، لن يعني نتكلم باسم المشايخ سوف يتكلمون، نقول إن الإشكالية عند كثير من الدعاة الآن ظنوا أن من التطوير والتقدم والثقافة والبراء عند الناس أن يدخلوا في مغايص وفي تفاصيل السياسة. سبحان الله، صار الشرف العظيم الذي هو التوحيد والذكر صار في منزلة الدون، وصارت السياسة التي عندهم أو الثقافة أو الفكر هي الأعلى. ما هذه المفاهيم المعكوسة؟ والله يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون حتى يقوم جهد، وإنه لشرف يعني رفعة. وقال أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب بل أقول كلمة. أنا والشيخ سليمان الخراشي صورنا 3 صفحات لسيد قطب، وأريد أن يعود لها الناس في سورة آل عمران في قوله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقد كتبت عنها مقال، ليس هناك منه بالفن ولا منه بالفكر ولا بالفلسفة ولا بالمخترعات حتى يقول هل ينتظر منا الغرب أن نقدم له روايات؟ الروايات مكذوبة، والتي حصل على رواية نوبل 98 هم غرب ليسوا بمسلمين، هيريدون فلسفة هم أساطين فلسفة، والإسلام لم يأتي بفلسفة، مخترعات ومكتشفات، هم جلسوا على سطح القمر الآن وعطارد، ماذا ينتظر الإيمان والتوحيد؟ وهذا الذي دعانا الله إليه، وهذا الذي شرفنا به، وهذه دعوة الأنبياء. كل النبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نستمع يعني للمشايخ حول هذه الإشكالية، لماذا الدعاء الآن ذهبوا يعني أنا أقول أن الداعي يشارك بكلمة بإرشاد بوجهة نظر في السياسة، لكن الاستغراق هذا والدخول والإعراض عن المنهج الوحي في رسم العقيدة الصحيحة في إدارة الوقت وفي صنع الشخصية والذات وفن التعامل وأساليب الرقية غير ذلك، القائمة لا تنتهي.
بارك الله فيكم الشيخ محمد حسان. تحت عنوان قل هذه سبيلي عنونت هذه الحلقة بهذه الآية القرآنية، كيف تفتتح هذه الحلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون مع مشايخنا الفضلاء الأجلاء، مع أبي عبد الله شيخ حيض القرني الذي أتقرب إلى الله عز وجل بحبه وأدعو له بظهر الغيب، ومع أخي الحبيب الشيخ راشد الزهراني أبي عبد الله أيضا الذي أتقرب إلى الله بحبه، وأنا سعيد أيضا بوجودك ومقدمك إلينا من البحرين يا شيخ حسن.
بارك الله
وكم دعوت الله لك لأدبك وخلقك في الدعوة والتعاون مع الآخرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وسعدت كثيرا بهذه المقدمة الرائعة التي ذكرنا فيها أبو عبد الله الشخايط بأهمية الأصل الأول الذي بعث الله عز وجل من أجله جميع الأنبياء والمرسلين، بل بالغاية التي من أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار. ولطالما صرخت في إخواني من أهل العلم والفضل ألا يستغرقنا الواقع، ولا أقول كما ذكر الشيخ أن نتجاهل الواقع، بل أنا أعي تماما أن الأمة في كل أزمة ومحنة تستمع إلى المحللين السياسيين والاستراتيجيين والعسكريين، ولكنها في ذات الوقت تبقى متلهفة لتسمع قولة الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين. ولذا فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يتصدى للحديث عن الواقع أي أحد من طلبة العلم، لأن الإعلاميين يتفننون في التضييق على علمائنا ودعاتنا وطلبة العلم، ويضعونهم في مربعات ضيقة ليحصل الإعلاميون منهم على كل شيء، ولا يستطيع الداعي إلى الله الذي لا يجيد التعامل مع الإعلام أن يوصل لأمته أي شيء. فلينبري للحديث عن هذا الواقع بقدر الضرورة وبقدر ما تحتاج إليه الأمة، بقدر ما يحتاج إليه شبابنا أهل العلم من العلماء الربين الدعاة المخلصين، الذين قال فيهم شيخنا عبد القيم: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. فينبغي أن ينبري الحديث عن واقعنا بضوابطه الشرعية، ليقدم فهما دقيقا ووعيا عميقا منبثقا من كتاب ربنا وسنة نبينا، وهذا هو المراد بالسياسة الشرعية، انطلاقا من قول ربنا لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية، وانطلاقا من قول نبينا كما في صحيح البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. لكنني أؤكد وأركز وأقول، ولطالما قلت لإخواني هنالك في مصر، قلت: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم.
الله،
فلا ينبغي أبدا أن نحيد عن الأصل الأول وعن الصرخة الأولى والصيحة الأولى لكل رسالة، إنها صرخة كل رسول ونبي. ما دعا نبي قومه إلا إلى التوحيد. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوالله الذي لا إله غيره قضيتنا الأولى، إن أردنا أن نسير على منهج الرسل والأنبياء الذين هم أعرف الخلق بمراد الله سبحانه وتعالى، قضيتنا الأولى هي التوحيد، هي الإيمان. بل ولا فلاح ولا نجاة للأمة لا في مصر ولا في غيرها من الفتن التي تموج بها الآن كموج البحر الهائج، لا خلاص للأمة إلا إذا عادت إلى أصل عزها، إلا إذا عادت إلى أصل كرامتها، إلى التوحيد. فوالله ما سادت الأمة وقادت وانتقلت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا حينما حققت مراد الله جل وعلا، وحققت الهدف والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أخاطب أساتذتنا وعلماءنا ومشايخنا الأجلاء وطلبة العلم المباركين أن يجدد رفع راية الدعوة من جديد، امتثالا لقول ربنا لنبينا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ولا تنسى أنك مأمور من البشير النذير كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا ما قالوا من النار. أنا أقول: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فلماذا تركنا التكليف وتخلينا عن التشريف ولم نعمل بالتخفيف؟
الله بارك الله فيك.
الله لكم الشيخ.
الشيخ راشد، عنوان حلقتنا: قل هذه سبيلي أدعو الله. كيف تفهمون وتفسرون هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي شرفني بأن أكون مع مشايخنا الكرام الذين نكن لهم كل حب وتقدير، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وفي أعمالهم. حينما كان المشايخ يتحدثون خطر في بالي وفي ذهني الأئمة الكبار: الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام بن تيمية، وغيرهم من الأئمة. لم يكونوا بعيدين عن واقع الناس، كانوا هم في قلب الواقع وكانوا يوجهون الأمة. لكنهم ما تخلوا أبدا أثناء توجيههم للأمة عن المصدر الذي أعزهم الله به ورفعهم به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حمل الشريعة وتحدث في الفلسفة، تحدث في مجالات مختلفة، لكنه دائما ما يعود إلى أصله الذي خرج منه، وهو هذه الشريعة العظيمة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. لدينا إشكالية كبيرة في عالمنا الإسلامي فيما يتعلق بجانب الاهتمام بالعقيدة. ليس غرابة إذا قلنا إن البعض، يعني أنا أتحدث عن نفسي حينما أشرح في كتاب عقيدة أو نتحدث في أمور العقيدة، يأتي من يقول الأمة في قضية وأنتم لازلتم تتحدثون في مجال التوحيد وفي مجال العقيدة، الأمة تريد أعظم من هذا. أنا أعتقد كل النكبات المتتالية على أمتنا والأزمات التي تعيشها هي بسبب بعدها عن التوحيد وبسبب بعدها عن العقيدة، لأن أحيانا نفهم التوحيد بطريقة غير الطريقة التي كان يستوعبها الصحابة رضوان الله عليهم. التوحيد كما كان يذكر شيخ الإسلام تيمية له غاية، وغايته أن يعظم الناس ربهم سبحانه وتعالى. إذا لم يصل الناس إلى تعظيم الله جل وعلا فهناك لا شك أن هناك إشكالية كبيرة في فهمهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى. أنا أتذكر حينما كنا نعمل على برنامج الوهم والحقيقة في الجزء الأول، كنا أردنا أن نأخذ مقاطع عن الأخطاء التي تقع فيها المجتمعات في جانب التوحيد، وحينما بدأنا في الإعداد كنا نتوقع أننا سنجد صعوبة، لأن الحمد لله العلماء لهم جهود والدعاء لهم جهود والفضائيات أيضا متوافرة، فقلنا قد لا يكون هناك، وهذا كنا نأمله، لا يكون هناك يعني أمور ممكن أن
مظاهر
للشركة والوثنية أو المخالفات العقدية. فلما بدأنا نصور، صورنا في 10 دول، والله في كل دولة كنا نجد
دول عربية كلها،
في كلها دول عربية ما عدا ربما الهند التي كانت خارج الدول العربية، لكن وجدنا مظاهر الشرك، عبادة غير الله، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، السحر، الكهانة، التوكل على غير الله، الاستغاثة بغير، كل ما يخطر في بالك من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وموجود وماثل أمام الناس. هذا الأمر لم يتأتى إلا بسبب تقصيرنا. إذا كنا كما ذكر الدكتور عائض، يعني كل حديثنا عن تنمية الذات وعن المهارات البشرية، وهي ليست علوم سيئة، جيد أن الداعية يهتم بها ويبني بها نفسه، لكن ليست إلى درجة أن تجعله يغيب عن الأساس الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم وحمله الأنبياء من قبله، وهو توحيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أتوقع حتى نعلم أن لدينا تقصير في هذا الجانب، لو أن كل داعية أو كل عالم أو كل خطيب أو كل مهتم بهذا الدين ينظر إلى نتاجه خلال عام كامل ماذا قدم، ثم ينظر إلى حجم التوحيد في دعوته، أعتقد أننا سنجد أن الأمر يحتاج منا إلى بذل مزيد وجهد وعناية في هذا الباب.
الله يبارك فيكم شيخ راشد. نعود للشيخ دكتور العايض، تحدثت من موضوع الدعوة إلى الله عز وجل وآداب الداعية. طيب احنا عندنا الآن قضية الدعوة إلى الله عز وجل والتوحيد وقضية السياسة، كيف ممكن الداعي يوازن بحيث ما يغلب جانب على آخر؟ يعني أن تدرون تعلمون أن كيف الثورات التي يعني اجتاحت الدول العربية اهتم الناس بالسياسة، فكيف المسلم يوازن، العام يوازن بين الأمرين؟
نعم، أنا أريد أبين مسألة، وهي مسألة أن الإخوة يقولون كيف نجمع بين كلامكم الذي نسمعه وبين التخصصات، أو أن هناك لابد من مشاركة في التخصص. فنقول إن المهندسين، لم نقول إن أو إن الحياة، يقول العقيدة كيف تفصلون عن الحياة، لأن لابد يقول طالب العلم يعرف الحياة والواقع ما تفضلتم ويشارك في الميدان. قلنا هناك تخصصات نحترمها، المهندس أقضى عمره 30 سنة في الهندسة، الطبيب كذلك، الطيار، المزارع، لكن يأتي طالب العلم الشرعي فيشارك هؤلاء في فنونهم، حتى وإلا في أهل المهارات ترى في كليات تدرس كما تعرف، لكن أتى دعاء شرعيين كان الواجب منهم أن يحملوا دعوة التوحيد ويشرحوا الناس، فتركوا هذا التخصص وذهبوا يزاحمون في تلك التخصصات ويتكلمون في الفنون، فتركوا موضوع هذا، قصدي. الأمر الثاني أن الصحابة كان بإمكانهم، يعني في عهدهم، أنه لو كان الخير كان موجود كانوا تعلموا فلسفة اليونان لأنها كانت قبلهم، وكانوا ربما كتبوا عن القصة، وعن الرواية، وجمعوا شعر الجاهلية وقدموه كأدب للناس، وجمعوا التاريخ وكتبوه واعتنوا به، لكن لم يحصل هذا أبدا في تاريخ الصحابة. بل إنه ذكر الحافظ ابن كثير بسند جيد أن رجل أتى من أهل العراق بكتاب دانيال من القصص القديمة، قال عمر ما هذا؟ قال كتاب دانيال قص على الناس. قال ثكلتك أمك، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصة، قص علينا. ثم ضربه وطرحه أرضا حتى أغمي عليه، في القصة المعروفة. كان هناك حجر صحي عن الأمة لمصدر التلقي وهو الكتاب والسنة. لم يكن هناك سماح عند عمر ولا مدرسة عمر، مدرسة أبي بكر، أنك تشغل الناس بالتاريخ، أو أنه يأتي أبو هريرة يلقي قصائد في المسجد. لا، عندهم وظيفة واحدة محددة، آية وحديث تبليغها للناس. حتى ما كانوا يشرحون الوحي، ما كانوا يفسرون ولا يشرحون، تبليغ النص وشرح الشرح أو تفهيمه، التفهيم الصحيح، لكن مهمتهم إبلاغ هذا الدين، لينذركم ومن بلغ، قل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أريد أن هذا المنهج نعيده الآن ونجدده للناس في الفضائيات وفي الدروس. يقول عندنا كدعاء الشيخ محمد حسن، الشيخ راشد الزهراني، الشيخ حسن حسيني، معروف تخصصاتهم شرعية. مهمتنا أن نبين الكتاب والسنة، وما هو أعظم شيء في الكتاب والسنة؟ العقيدة الصحيحة. لكني أنا عجبي أن 80% أو 70% من الدعاء الآن أتعجب أنهم يجيبون في كل مسألة ويدخلون في كل فن. ومثل ما تفضل الشيخ راشد، قلنا لبعضهم، قال يا أخي العقيدة واضحة، تبقى باقي أنتم في عصر الجاهلية الآن، باقي قبور، إلا قبور وأضرحة وزعبلات وخرافات يندى لها الجبين. أمر آخر أني أريد أن أقول إن نشارك في الواقع كما تفضل الشيخ محمد حسان بكفتوى أو وجهة نظر. لكن هل معاذ بن جبل انغمس في السياسة كما كان الحاكم عمر بن الخطاب وعمر بن العاص؟ هل أبو ذر قام بهذا؟ لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، أرسله داعية، أرسله معلما، أرسله كله، قال علموا بالحلال والحرام، معاذ علمكم بالحلال والحرام، فسار كله بيان للعقيدة، بيان للتوحيد، وكذلك علماء الصحابة بن عباس، وجرد أناس من الأمة للسياسة. لكن لا بأس أن أولئك يعطون آراء، لكن المشكلة أن بعض الدعاة دخل مع الساسة، فأصبح يتكلم في محاضرات أشوف في الفضائيات في تفاصيل التفاصيل، ويزبد ويرعد، يقول مالك بن أنس يتكلم أحد مكتوب عن الكلام كأنه جمل مغتلم، وقال الشافعي عن هذا الفكر الذي يتكلم هو مثل علم الكلام ترى تماما. قال الشافعي رأي فيهم أن يطاف فيهم، يطافون بهم في العشائر والقبائل، ويضربوا بالجريد والنعال، ويقول هذه مدرسة التصحيح، مدرسة التجريد، ويقال هذا جزاء من ترك الوحي. الله يشرفك بالوحي، تأتي مثل بني إسرائيل يريدون الذي هو أدنى دون الذي هو، الله يعطيهم المن والسلوى ويبغون الثوم والبصل. الله يريد أن تكون وظيفتك داعية، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ميراثك نبوي، ارفع راسك حتى أن الله يشرفنا فيه. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى عندنا شاعر هنا يقول المنهج صحيح، يقول لا تهيئ كفني ما مت بعده، لم يزل في أضرعي برق ورعده، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفذ في جسمي وسعده. بدل ما نتشرف ونفتخر ونحمد الله، نقول إن الله شرفنا بالوحي، شرفنا بالرسالة. ترى العلم الآن المنصوص عليه التشريف في الكتاب والسنة كما يعرف المشايخ هو علم الشرع. لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاعلم، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، هو علم الشرع أصلا. لا، وتلك تأتي تبعا في المعرفة.
نعم. بارك الله فيك الشيخ محمد حسان. كيف الآن الحديث الشيخ في قضية الموازنة، قضية الأمور السياسية والأمور الشرعية والعقيدة؟ طيب كيف المسلم العادي ممكن يوازن بين أمور السياسة وبين هل يهملها بيتركها للآخرين، وكيف يوازن بين قضايا العقيدة والشريعة وغيرها؟
الأصل كما تفضل أبو عبد الله أن يلتزم المسلم الذي يريد النجاة بالوحيين المعصومين، بكتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم،
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن على الإطلاق أن يهتدي الإنسان، أي إنسان، إلى الحق إلا بالوحيين المعصومين، مهما كان عقله ومهما كان فكره. ورحم الله شيخنا ابن القيم إذ يقول، الشيخ شوقنا للشعر، يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فأنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يسلك طريق النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم إذا أراد هذا المسلم أن يتعرف على الحق فعليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأولئك الذين يهولون ويضخمون ويقدمون هذه المعلومات المغلوطة للأمة على أنه لا ينبغي أن يتحدث في الواقع إلا أساسة، هؤلاء مخطئون، ولا ينبغي أبدا للأمة أن تأخذ الحق إلا من أهل الحق، ممن يقولون قال الله قال رسوله. ولا يمكن أبدا للعالم كما يريد البعض أن يصور العلماء، لا يمكن أبدا أن يتهم العالم بأنه يجهل واقع أمته، بل لا يجوز للعالم أصلا أن يسحب دليلا من كتاب ربه ولا من سنة نبيه إلا على واقع يفهمه ويعرفه. فهم أفهم الناس بالواقع وأعرف الناس بالواقع وأعرف الناس بما يرد الأمة إلى الحق وإلى الصواب وإلى النجاة في الدنيا والآخرة. فأنا أقول للمسلم العادي أنت لست مطالبا أمام الله سبحانه وتعالى أن تقضي الليل كله لتتنقل بالريموت على الفضائيات لا تفكر في أن تصلي لله ركعة.
يا الله.
من على سبيل المثال في مصرنا الحبيبة أسأل الله أن يحفظها الآن، آمين، في ظل هذه الأزمات الخانقة، من فكر أن يقيم الليل لله تبارك وتعالى ليتذلل ويتضرع بين يديه؟ ما الذي سيجنيه من التنقل بين هذه الفضائيات دون أن يفكر في أن يصلي الله ركعتين أو أن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى ويتذلل ويتضرع إليه؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهناك من علمائنا الأفاضل في مصر وفي غير مصر من يوجه الأمة في مثل هذه الأزمات السياسية، إن أراد هؤلاء أن يسموها بهذا المسمى لا حرج. فهناك من علمائنا بفضل الله تبارك وتعالى من يوجه الأمة ومن يبصر الأمة بالحق، لكن المسلم العام حتى وليس مطالبا ما لم يكن عالما بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين إلى آخره، هو ليس مطالبا إلا أن يقلد إماما من أئمة السنة وعالما من علماء الحق في مسائل الدين، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بأمر من أمور الدنيا؟ فأنا أنصح إخواني ألا يغرقوا أو ألا يغرقوا أنفسهم في مثل هذه المسائل، وأن يتركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتصام به جل وعلا واللجأ إليه بالصلاة والتضرع والدعاء والتذلل والاستغفار. فما أحوج الأمة الآن ورب الكعبة لا سيما في مصر إلى اللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتذلل إليه والتضرع بين يديه. فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل علاه أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عباده. فما أحوج المسلمين في مصر وفي الأمة كلها الآن أن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى وأن يعتصموا بربهم وأن يعتصموا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم. واسمح لي أن أختم بحديث جميل ذكرني الله به الآن في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، أنه لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى في القوم محمد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فكررها ثلاثا، فلما لم يجبه أحد ظن أن النبي قد قتل، فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، فكررها ثلاثا النبي قل لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن الخطاب، فكررها ثلاثا النبي قل لا تجيبوه، فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، قال كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. ثم قام أبو سفيان يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يقول أعلو هبل، وهنا قال النبي ألا تجيبونه، انظر إلى عظمة البيان النبوي، ألا تجيبونه؟ ولاحظ أنه كان من لحظات قال يقول لا تجيبونه، لكنه الآن يقول ألا تجيبونه؟ لماذا؟ لأن القضية في المرة الأولى كانت مرتبطة بالأشخاص، حتى ولو كان فيهم شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن القضية في المرة الثانية ترتبط بالعقيدة، ترتبط بالإيمان. أعله بل لا، لا يمكن. فقال النبي ألا تجيبون؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبون؟ قال وماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فوالله لو اتخذت الأمة ربها مولا لها لنصرها، فهو نعم المولى ونعم النصير.
الله يبارك فيك. شيخ راجل، شاهدناك على بغل تركب جبل، قمة جبل، في برنامج الحقيقة والوهم، فلكي يعني تشاهد أو تنقل لنا مشاهداتك في مظاهر، بعض مظاهر الشرك ودعاء غير الله عز وجل.
أنا المشايخ هيجوا الشجن في الشعر. نحن إذا تحدثنا عن العلم، وأنت قبل قليل كنت تقول هل نذهب إلى العقيدة أم نذهب إلى السياسة، يعني هي القضية ليست يا هذه يا هذه. المسلم في حياته لديه توازن، الطالب العلم يعني واضح المعالم الأساسية التي ينطلق منها، كما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. نحن لا نقول أن الداعية ينزوي وينعزل عن مجتمعه وعن حياة الناس، وعن لا بد لهؤلاء الناس من توجيه، لا بد لهم ممن يوجههم إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. في أيام الفتن، وخاصة في هذه الأزمان وفي كثير من بلاد المسلمين، هذه الفتن التي تعصف بالأمة، لا بد للناس ممن يذكرهم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ولن يتأتى للناس أن يفهموا القرآن والسنة إلا إذا قام العلماء بالواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. العلماء والدعاء بحاجة إلى أن يوجهوا الناس. فرق بين أن يغرق الناس في الجوانب الفكرية والجوانب السياسية وغيرها في مقابل إهمالهم للأصل الذي شرفهم الله به عز وجل، وهو القرآن والسنة، وبين أن يكونوا موجهين للأمة وناصحين لها منطلقين في هذا من ثوابتهم والعقدية ومن منهجهم، منهج سلف هذه الأمة الصالح. هذا المجال يعني أردت أن أضيف فيه ما يتعلق بالذي ذكرته. هي كانت مغارة مشهورة اسمها مغارة شمهروش، وكنت أتوقع أن هذه المغارة عبارة عن قصص في الخيال وليس لها واقع. فذهبنا إلى أحد البلاد وصعدنا إلى جبل، الصعود إلى أعلى الجبل يعني يستغرق من الإنسان 3 ساعات، وكنا نصعد يا شيخ، فالناس ينزلون ويقولون: أنت شيخ، المفروض أنك تسير على قدميك حتى تنال الأجر بشكل أكبر. صعدت إلى الأعلى، قابلت شخص من اسكتلندا، فقلت: ما الذي يوجد هنا؟ قال: النبي محمد مدفون هنا. فقلت: تستطيع أن تدخل؟ قال: لا، ممنوع دخول غير المسلمين. ووجدت اللوحة. ما الذي يحدث شيخ؟ عبارة عن كهف مغارة، يقولون أن الجن شمهروش يأتي في يوم من الأيام، يوم الاثنين أو الخميس، ليقضي بين الناس، توزع فيه النذور، تذبح فيه بهيمة الأنعام، يشرك فيه بالله جل وعلا علانية. سألتهم سؤال: هل أتى إليكم أحد يذكركم بالله عز وجل حتى يبين لكم أن ما أنتم عليه خطأ؟ هذا الضريح من عشرات السنين لم يصلهم أحد ليبين لهم أن ما هم عليه أن فيه خطأ. لدينا إشكالية في فهمنا لهذا الجانب، ولدينا إشكالية في عدم بياننا الحق للناس. نحن بحاجة إلى أن يرتبط الناس مباشرة بالله سبحانه وتعالى، ليس هناك واسطة بين الله وبين خلقه عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن شرك المشركين الأولين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يريدونهم واسطة ووسيلة. هذا نموذج من النماذج التي لا نريد أيضا أن نغرق فيها في أثناء هذا الحديث، لكننا نريد أن نؤكد أن على الدعاء دور ورسالة كبيرة يجب أن يحرصوا عليها، وهي هذا التوحيد، ومن خلال هذا التوحيد يستطيعون أن يوجهوا الأمة في أمور دينهم وفي أمور دنياهم.
بارك الله فيكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هذه سبيلي، العقيدة أولا، وبعض القصائد هذه لكم، كتب لكم وكلها عن التوحيد والعقيدة. طيب يأتي السؤال يقول إلى متى التوحيد التوحيد التوحيد؟ يعني خلاص هذه أمور واضحة صارت، فلماذا التكرير والإعادة في موضوع التوحيد ووسائل الشرك وقضية نواقض التوحيد؟ هل هو وضوء بحيث كله نواقض؟ العقيدة واضحة والعقيدة توارثناها عن الآباء والأجداد، فلماذا التركيز على التوحيد وعلى العقيدة ووسائل الشرك؟ أنتم بهذا اتهمت الأمة كلها أنهم مشركون، وكان أنتم فقط رفعتوا راية التوحيد.
التوحيد يا أخي من المهدي للحد. التوحيد يبدأ بلا إله إلا الله، لا يدخل إنسان الدين إلا بلا إله الله. المولود يلقن التوحيد، وعند سكرات الموت يختم بالتوحيد، ودخول الجنة بلا إله الله التوحيد. التوحيد ليس كلمة تقال عابرة، هي حياة، منهج حياة. كل الكتاب والسنة نص على هذا. أما نتهم الناس محاشا وكلا، لم نتهم المسلمين بالشرك، نقول إن أهم قضية دعا إليها الأنبياء هي التوحيد، وأن في الناس يعني في الأمة جوانب شركيات وخرافات وبدع ينبغي أن تحارب بالعقيدة الصحيحة. وأقول إني أخشى على هذا الجيل من الحاد بسبب ترك الإعراض عن العقيدة الصحيحة والإعراض عن دراسة التوحيد. ورأينا السم ينفث من في الكتابات في التويتر في اليوتيوب في الفيسبوك من جيل جديد ما نشأوا على التوحيد. لذلك ترى كل العلوم هذه ترى مظنة أن يلحد الإنسان، الفلسفة الفكر الهائم. يا أخي الأستاذ الشهرستاني يقول بيتين رددت عليه، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا السن نادم. يسمونه هو أستاذ الفلسفة، يسمونه أستاذ. قلت لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث صلى الله عليه وسلم. قلت أنت زرت المدارس كلها لكنك نسيت أن تذهب إلى غار حراء. لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما سرت نهبا للنصور القشاعمي. المشكلة أن عندنا جيل يظن أن الثقافة هي الإزباد والعاد وتكثير الفكر والقراءة الغربيين والفلسفات، فيقع في الإلحاد والشركيات. نحن نريد صفاء المنهج. لا بأس أن الإنسان إذا تشبع بعلم العقيدة وأصبحت واضح عنده أن يتزود. كان مثل ابن تيمية كان موسوعة في العلوم لكنه رسخ في علم الكتاب والسنة. الشافعي كان يحفظ الشعر ويجيد الطب ودرس حتى فنون أخرى ولكنه راسخ في علم العقيدة والكتاب والسنة. فكيف نأتي بشباب الآن وقل خذوا راحتكم واقرأوا ما شئتم؟ ينبغي أن يكون عندنا حفظ للتراث، رقابة على التراث، يعني حجر صحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ابن كثير الحافظ في التفسير أن الصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله مللنا لو قصصت علينا. كان بإمكان صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم من قصة العرب، أو يقول تعال يا راوية أبي بن كعب يا فلان قص علينا. أنزل الله، شوف توحيد المنهج، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال يا رسول الله مللنا لو حدثتنا حديث الناس. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ذكر الحافظ في المقدمة. قالوا يا رسول الله لو وعدتنا بوعظ عام وكذا. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. عندنا الموعظة في الكتاب، عندنا القصص بدل القصص. يا أخي شباب الآن يكتبون قصص مكذوبة مثل قصص نجيب محفوظ. الغرب يكتبون روايات يأخذون على جوائز نوبل وجوائز عالمية لأن ما عندهم رسالة، ما عندهم كتاب وسنة. كيف عندنا نحن القصة في القرآن والسنة، عندنا الرواية في الكتاب والسنة، عندنا الموعظة، عندنا الحديث. فنحن لكن بحاجة إلى دعاء يفهمون الناس. عندنا السياسة، الدولة الإسلامية موجودة في الكتاب والسنة. العلاقات الدولية، الحرب والسلم، القوة، البناء الأسري، الطفولة، الأمومة، الاقتصاد، المال العام. لكن المشكلة ممن لا يؤمن بهذا المنهج ويريد يضيف لنا مناهج أخرى ويأخذ يعني تلقيمة أو مثلا تشكيلة يقدمها للأمة. لا بد من الصفاء، ولا بد أن يكون هناك تجريد للمنهج. يقول ابن القيم إن في طريق الهجرتين لا بد للعبد من هجرتين إلى الله بالتوحيد وإلى رسول صلى الله عليه وسلم بالتجريد. فإلى الله بالتوحيد لا إله الله، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد المتابعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عندك خط توحيد إلى الباري وخط تجريد السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أعرف أن في العملة غش. ما دام ما خرجت الماركة مطبوع عليها بختم النبوة من المدينة، ماركة المدينة مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فأعرف أنها أنها مردودة
الله.
وأنها مغشوشة. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل إلى هذا الحق الموروث عن معلم ولد آدم. ولذلك شكر العلماء الشافعي في كتاب الرسالة يقول فكل خيرا، حتى يقول جاحظ ليس في أهل الجماعة في أهل السنة أفصح ولا أبرع من الشافعي، قال فكل خير وصلنا فهو من طريق سيد ولد آدم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. يقول الشافعي في كتبهم رؤية الشافعي بعد ما مات، قالوا أين أنت؟ قال رفعني مكان ربي مكانا عليا. قالوا بماذا؟ قال قلت في كتاب رسالة فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون.
بارك الله فيكم شيخنا. محمد حسان، مظاهر البدع والقبور والأضرحة انتشرت يعني في العالم الإسلامي، فهل إذا عمت البلوى نخفف الفتوى؟ هل نخفف أم نواصل في الدعوة إلى يعني إنكار هذه المظاهر وإنكار هذه الممارسات؟ أليس هنا يجب أن يكون الداعي حكيما في التعامل مع هذه
المسائل؟ أنا أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لا نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نصل بهذا الحق إلى حيث يصل الباطل. فنحن قصرنا مرتين يا أخي حسن، المرة الأولى حين لم نشهد لهذا المنهج الرباني والنبوي شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، وقصرنا حين لم نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. فالأمة الآن تحتاج إلى الدعاة إلى الله جل وعلا الذين يدعون الأمة إلى التوحيد والسنة على بصيرة بفهم دقيق ووعي عميق ورحمة بالغة. فأنا أذكر نفسي وإخواني من الدعاة وطلبة العلم بأن منهج الدعوة توقيفي، قد تختلف الوسائل باختلاف الزمان والمكان، لكن المنهج توقيفي، أصوله الحكمة والرحمة واللين والأدب والتواضع. نحن نريد انقلابا للقلوب، لا نريد انقلابا دمويا، نريد انقلابا للقلوب. ولا يحدث أبدا هذا الانقلاب للقلوب من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى، إلا بهذا المنهج، إلا بمنهج سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يسم الله الحكمة حسنة لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة، والحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فأنا أنصح إخواني من الدعاء أن يتحركوا بين أبناء الأمة ليعلموهم التوحيد الصحيح والإيمان الصحيح بحلاوته وطعمه ونوره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. كم جربت أنا شخصيا وتعاملت مع كثير من الناس ممن وقعوا في بدع شركية، واقتربت منهم بابتسامة وبكلمة هادئة وبكلمة مهذبة، ووالله الذي لا إله غيره يتحول في التو واللحظة ويقول لا أنا لا أقصد هذا، وأنا أتبرأ إلى الله من هذا القول الذي قلته ومن هذا الفعل الذي فعلته، لحظات يسيرة جدا. فنحن لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الإيمان والنفاق. ولا بد أن يكون الداعية الحكيم السائر على درب سيدنا رسول الله على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية، ليصبر أغوارها وليتغلغل إلى أعماقها وليملأها إقبالا على الله وحبا له وحبا لرسوله وبراءة من الشرك. ولن يكون هذا أبدا إلا بهذا المنهج النبوي الذي علمنا إياه سيد الدعاء، والأمثلة والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى في خلقه وفي دعوته صلى الله عليه وسلم. أذكر موقفا واحدا كنت في طريقي وأذن المؤذن صلاة العصر، فدخلت لأجدد وضوئي فرأيت أخوين يتوضأ أحدهما والآخر أقبل عليه، فتعانق وكأن الآخر أقبل من سفر، وظل يتحدثان حتى بدأ المؤذن في إقامة الصلاة. وإذ بأحد الإخوة يقول لهذين الأخوين: ما تصلي أحمر أنت فوق. فقلت لهم الحقيقة وتألمت: ما تصليش يا أخي أنت فوق. فنظر إليه قال: كيف يا شيخ ما يصلي؟ قلت: أخوة، هل فرض الله الصلاة على الحمير؟ الحمير لا يصلي. فقال: والله أنا أسف. قلت: تأسف لأخويك يا أخي، هذه لا يمكن أبدا أن نحول القلوب بهذه الدعوة. لذلك أنا يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. أنصح لنفسي ولإخواني أننا الآن في أمس الحاجة، في ظل هذا الانفتاح الإعلامي، في حاجة شديدة إلى أن نتعامل مع أهلنا بالحكمة والرحمة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لأن الناس في أمس الحاجة الآن إلى من يشعرهم بأنه يحبهم ويخاف عليهم ويريد لهم الحق والهدى والخير.
الله يبارك فيك وجزاكم الخير. عندنا اتصال من الشيخ بدر بن نادر المشاري. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا الشيخ، كيف الحال؟
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك. موضوع حلقتنا أقول هذه سبيلي أدعو الله، عن التوحيد وعن آداب الداعية وأولوية الداعية. ماذا تتحفنا في هذه بمشاركة بهذه الاتصال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أحيي لضيوفك الكرام أصحاب الفضيلة والمشايخ وإلى المشاهدين والمستمعين. والحقيقة لم أستمع إلى كلام هذه الحلقة، وقطع أنه سيكون كلاما نيرا، وأنتم تجمعون هذه الثلة المباركة العلمية الدعوية.
تحدثنا شيخ بدر، تحدثنا عن الداعية وآداب الداعية وعن الدعوة إلى التوحيد أولا.
جميل. أقول يجب أن يعلم الناس أنهم بلا دعوة أيتام، ولا شك أن الإنسان إذا لم يعرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يعرف حلالا ولا حرام، ولا صلاة ولا صياما ولا سنن ولا أحكام. فحاجة الناس للدعوة أشد من حاجتهم إلى الهواء وإلى الشراب والطعام. والتعامل الدعوي الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية الناجح والواعظ الصالح هو من جعل محمد صلى الله عليه وسلم إماما، وعرف كذلك هديه، عرف كلامه، وتجمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يفلح الخلف من العلماء وأهل الدعوة والإصلاح إلا إذا ساروا على ما كان عليه أسلافهم، وعلى رأسهم نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فن وله أصوله. ولعلي أشير إلى إشارات، أقول يعني لكل داعية يجب أن يعلم أن عليه أن يدعو المسلمين إلى الرجوع في كل شيء من الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، وأن يعلمهم التوحيد، وهذا هو رسالة الأنبياء والرسل، ومنها رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد كما تعرفون في القصة المشهورة على جبل الصفا، وينادي الناس وكأنه منذر قوم، صبحهم ومساهم، ثم يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه أخبرهم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحهم أو تمسيهم، ثم قال كلمته الشهيرة المعروفة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويجب أن يعلم أيضا الداعية أن أهم ما يدعى إليه هذا التوحيد، فهو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، ومن أجله كذلك بعثت هذه الرسل، وكل كتاب من أجله أنزل، وهو رأس العمل كما يقال. والشرك بجميع صوره والبدع والمعاصي أضر على القلوب والشعوب من ضرر السموم على الأبدان. وأعتقد أيضا هذه رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك سارع الأنبياء والرسل إلى دعوة الناس وتبصيرهم وتعليمهم وتحذيرهم من ذلك. أيضا يجب أن يفهم الناس أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة واصطفاء، كما أن الله اصطفى الأنبياء واصطفى الرسل، اصطفى أولئك الثلة من أهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لينقلوا هذا الميراث المبارك الذي ورثوه عن علمائهم كادرا عن كابر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى جبريل، ومن جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا يجب أن يفهم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعاة والمصلحون لهم منزلة عظيمة، لأنهم يدعون الناس إلى هذا الأمر العظيم وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، والبعد كذلك عن الشرك. ولعل أيضا كذلك أهل العلم وطلبة العلم والدعاة يحرصون على مبدأ الآية الكريمة والسلوك الذي سلكه رسول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الأمة على علم وعلى بصيرة وعلى معرفة، ودعاهم بأخلاقه قبل كلامه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك السيرة أظنها مليئة، وأظن الفضلاء المشايخ تحدثوا عن شيء من ذلك. إذا استطاع الإنسان أن يخترق قلوب الناس ويدخل إلى أعماقها بمفاتيح الكلم الطيب والحكمة المباركة والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن الذي كانت عليه الدعوة المحمدية المباركة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حققنا بإذن الله مبتغا كبيرا. أنا قبل هذه المداخلة كنا في حفل السنة لجائزة الأمير نايف رحمه الله تعالى قبل قليل، وأرى جموعا كبيرة من أهل الفضل والعلم الذين اجتمعوا من أجل هذه السنة، وأقول في نفسي أن الناس يجتمعون على حب هذه السنة وحب صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك كان هذا الحب لزاما علينا أن ننشر للناس حبه ورحمته التي أرسل بها عليه الصلاة والسلام. ما أسيء إلى نبينا إلا من أعداء كارهين لهذا الدين أو جهالا لا يعرفون عن هذا الدين شيء. هذه وظيفتنا، هذه دعوتنا، هذه مهمتنا، أن نقدم هذه.
شيخ تكلم أيضا عن قضية الدعوة للتوحيد. طيب، ما تجد أن الموضوع فيه حساسية عندما تخاطب شخص وتدعو للتوحيد ويظن أنك أنت صاحب الحق وأنت ترميه بالشرك؟
نعم.
وترميه بالبدعة، قد لا يقبل. أنت من خلال زيارتك في هذه الدول وأكيد لك كانت لك مشاهدات في المخالفات في الجانب التوحيد والعقيدة، ما يظن هذا الشخص الذي تناصحه أنه كان على ضلالة أو على الشرك وكان كذلك آباه وأجداده؟ يعني كيف تعالجون هذه الحساسية؟
أنا سأجيب عن هذه، لكن الشيخ دكتور محمد حسان ذكر قضية مهمة، وهي قضية إن الانقلاب على القلوب أو الانقلاب على النفس حتى يستطيع الإنسان أنه الذي يقود نفسه ويحركها. أنا عجبني كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، تحدث عن طريق الهجرتين، وقال قبل أن يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يهاجروا إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بقلوبهم إلى الله وإلى رسوله. فلما هاجرت هذه القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم واتضحت معالم الإيمان ومعالم الدين لدى هذه الصحابة، انتقلوا بعد ذلك إلى الهجرة البدنية بأبدانهم. فدائما مخاطبة الناس من خلال أعمال قلوبهم وتحديثها لهم بالوحي والقرآن والسنة، هذه من أولى الأولويات. قضية فيما يتعلق بالتوحيد لدينا إشكال فيه، وهذا الإشكال بسبب تقصيرنا في جانب التوحيد. الإشكال الأول في دائما قولنا أن التوحيد مفهوم، التوحيد واضح، التوحيد معروف، هو واضح ومفهوم وبسيط وسهل، لكن يعني استمرار أن هذا الأمر واضح إذا نحن لسنا بحاجة إلى أن نتحدث فيه، هذا الذي يوقع الناس في مجال الشرك. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات قال: ولذلك فلا أضر على الناس من قولهم التوحيد قد عرفناه، لأنهم لو عرفوا التوحيد لما وقعوا في هذه الشركيات المتتالية. إذا نحن لدينا إشكالية في إيصال التوحيد، لدينا إشكالية في فهم الناس لهذا التوحيد. الأمر المهم في هذا الجانب أيضا أننا لابد أن نفرق بين الشرك وبين البدعة وبين هذا الخطأ وبين من يقوم بهذا الخطأ. علماؤنا وأهل السنة والجماعة لا يقولون أن من طاف حول قبر فهو مشرك، وأن من لا، هم يفرقون بين من يعمل وبين الفعل ذاته. فهنا فليس يعني احنا حينما نتحدث مع الناس لا نقول أنتم مبتدعة وأنتم مشركون، وإنما نبين لهم الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وحديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. القضية الأخرى هي تتعلق بالداعية المبلغ لهذا الدين. لو استطاع الداعية أن يدعو بالحكمة وبالبصيرة وبالموعظة الحسنة فسيكون لهذه الدعوة أثر. صدقني يا شيخ، نحن لو استطعنا أن ندعو الناس بأخلاقنا وأفعالنا قبل أقوالنا لكان التأثر أكثر. أنا أضرب لك مثال حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن. طبيب جراح يأتي إلى المركز الإسلامي في واشنطن فيقول يستأذن، يقول أريد أن أستمع إلى الخطبة، خطبة الجمعة. يعجبه منظر دخول المسلمين واجتماعهم. خطب الخطيب، يقول الخطيب لما ذهبت إليه بعد الخطبة وجدت وجه متغير، يقول والله ما تحدثت عن الإسلام ولا تحدثت عن القرآن ولا تحدثت عن صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تحدثت عن أحد الذين تتلمذوا في مدرسته وتخرجوا من جامعته وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليقول كلمة عظيمة، يقول حينما قابلني قال: إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأخلاق فكيف بمن ربى عمر عليها. إذن القضية أنت الآن حينما تفعل وتسير بين الناس فأنت تقدم هذا الدين. ولهذا أنا أحذر إخواني الدعاء حينما تخطئ، حينما تكون قاسيا في ألفاظك، حينما تكون قاسيا حتى في أفعالك، الناس لا يقولون أنك أنت صاحب القسوة، وإنما يقولون المنهج الذي تسير عليه هو الذي رباك على هذه القسوة وهو الذي حملك عليه. ولذلك يبدأ العنف والتجريح ليس ضدك وإنما ضد الدين الذي تسير عليه، بل ويصل أحيانا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثار رضي الله عنه، قصة واضحة ومعروفة، لم يجبر على الدخول في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يجعله في سارية في المسجد، يمر به ثلاثة أيام متتالية، ما وراءك يا ثمامة؟ ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. الله. بعد اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يطلق سراحة ليعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث له الفعل حينما رأى النبي ورأى كيف يتعامل مع صحابه، أحدث له تغيير. فماذا قال؟ قال والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولا كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. قال والآن؟ قال والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلده، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إفهام الناس التوحيد بطريقة فيها رحمة وفيها حكمة وتعامل الداعية سيكسر هذه الأمور جميعا إن شاء الله.
الله يبارك فيك. طبعا احنا وصلنا يعني نهاية الحلقة، وناخذ كلمات سريعة، عندنا خمس دقائق فنأخذ دقيقة ونص لكل ضيف.
لو سمحت لي أولا أريد أن أخرج على الموضوع قليلا. أنا أعرف القناة جمهور وكثير في العالم الإسلامي، ولكن الشعب المصري بالذات له في قلوبنا منزلة الله أعلم بها. أنا قد عبرت ذلك بمقام المقامات اسمه المقام المصرية، وسميته في الشرق الأوسط هنا القاهرة، وكان الشيخ الأزهر اتصل قبل وفاتي بساعات من أجلها، أهديتها للشعب المصري. شعب عظيم، صانع حضارة، راقي، حصن الإسلام، غيور على الدين،
يا الله،
متقدم في العلوم والمعارف، العبقريات تولد في مصر.
الله.
وأنا معجب بهذا الشعب صراحة، ولكن الخلل الذي أراه والاختلاف يؤرقنا كثيرا. وأنا أضم صوتي لصوت الشيخ محمد حسان، وخاطب المصريين، وخاطب الذين حطموا خط بارليف، وخاطب الذين نصروا الإسلام مع صلاح الدين الأيوبي، أخاطب الذين أوقفوا الصهيونية العالمية، أخاطب أبناء الشهداء، حتى يقول أحد شاعر شعبي مصري يقول نحن الذين اكتشفوا الصبر في هذا العصر، وأقول لصناع العبقرية والحضارة، أنتم إذا اختلفتم أيها المصريون من يتفق بعدكم؟
يا الله.
إذا دخل الخلل عليكم أتريدون أي بلد إسلامي يدافع يعني عن الأمة أو يقف موقفهم؟ أنتم 90 مليون، بلد العبقريات، بلد الثقافة، بلد المعرفة، نخاطب عقولكم وضمائركم أن تتفقوا من أجل مصر، من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل الأبناء الذين في البيوت، من أجل القلوب الطاهرة، من أجل الأمهات، من أجل الأطفال. يا عقلاء مصر ويا رواد مصر، نحن إذا اختلفنا في العالم العربي ندعو المصريين يصلحوا بيننا. صحيح. فكيف إذا كان الأستاذ الآن عنده اختلاف، أو إذا كان لا يجيد يعني ربان السفينة؟ أبو الحسن الندوي يقول أنا وصلت مصر وقابل الدعاء، فقلت كيف الطالب يتحدث إلى الأساتذة؟ ولذلك المتنبي لما وصل مصر يقول كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. فإذا أتيت الآن إلى عقلاء وشيوخ الأزهر وأساتذة الدعوة والمشايخ والعباكرة والرواد والدكاترة تقول اتلفوا، كيف تقول لهؤلاء اتلفوا؟ أجل اختلفوا. أنا أناشدهم بالله عز وجل، بلا إله إلا الله، أن تضعوا أيها المصريون أيديكم في أيدي بعض، تعانكوا وتسامحوا من أجل الإسلام، من أجل العرب والعروبة أيضا، من أجل رسالتنا، من أجل قضية فلسطين، من أجل نصرنا أمام العالم، من أجل أن لا نشمت بين الأعداء ولا تشمت بين الصهيون العالمية ولا أعداء الإسلام. فعسى أن أرى هذا العناد قريبا. نحن هذا يؤرقنا كثيرا، لأن مصر تعني لنا شيء عظيم في كرسي الريادة والحضارة والرسالة والدين.
نسأل الله تعالى التوفيق.
والله وددت أن لو انتهت الحلقة بهذه الكلمات الرائقة
يا الله
الصادقة التي خرجت من قلب المحب، قلب أبي عبد الله لأهل مصر، فوالله الذي لا إله غيره إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لما يحدث الآن على أرض مصر لمحزونون لمحزونون. ولكن أقول يا مصر لقد عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق، لطالما انكسرت عليك كل أمواج الباطل، فكوني يا مصر كما أنت واصمدي، فلإن كانت أزماتك في التاريخ كثيرة فلقد كانت بفضل الله إلى انفراج، وأزمتك هذه وإن طالت فهي أيضا بإذن الله إلى انفراج. خاطب أهل مصر من الآباء الفضلاء والأبناء الأعزاء، لا أقول توافقوا فالتوافق لن يكون لأنه مخالف لسنة الله الكونية القدرية، وإنما أقول تقاربوا وتحاوروا بصدق وأمانة، وليستعلي كل حزب وكل فصيل وكل فريق على رؤاه وعلى أفكاره الحزبية والجماعية والشخصية، وليغلب مصلحة مصر من أجل دين الله أولا، ثم من أجل هؤلاء الأفاضل من آبائنا وأمهاتنا الذين يشعرون بالألم والقلق في البيوت. وناشدكم الله يا حكماء ويا عقلاء مصر أن تجلسوا للحوار، وليتنازل كل فريق للآخر حتى نصل بمصرنا
آمين
إلى بر الأمان.
آمين.
وأسأل الله أن يحفظها. آمين. وأن يحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين.
الله بارك فيك. ما بقي من وقت الشيخ راشد، وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن يوحد صفوف إخواننا في مصر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالأدب